أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأعز بريته حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين وإمام المتقين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلواتك عليهم صلاة لا تنقطع أبدا. الخامس والعشرون من شهر شوال، ذكرى الشهادة المباركة لإمامنا جعفر بن محمد الصادق صلوات الله تعالى عليه. الإمام الذي ينتسب إليه المذهب الحنيف بفقهه فيسمى بالمذهب الجعفري، لما كان للإمام جعفر عليه السلام من دور بارز في تأسيس الكتلة الشيعية، إذ سنحت له الظروف بما لم تسنح لسائر أئمة أهل البيت أن يربي هذه الكتلة الشيعية. وكان الإمام عليه السلام يحث كثيرا على تربية هذه النواة الصالحة التي تسير على الإسلام المحمدي الأصيل، وعمل جاهدا في هذه التربية حتى قيل في عصره رحم الله جعفر فقد أدب شيعته. فكان الإمام هو المؤدب لهذه الكتلة الصالحة، وقد عمل الإمام في أمور كثيرة تأخذ الكثير من الوقت، ولكن أود أن أتعرض لبعض ما عمله الإمام عليه السلام في بناء وتربية هذا المجتمع الأصيل. فقد اتجه الإمام إلى تفقيه المسلمين وبيان الفقه الذي كان المشكلة عند كثير من العلماء قبل الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كان الحديث قد منع من التدوين، وكان هناك خطورة على أن المسلمين لم يأتهم حديث رسول الله إلا عبر الناحية الشهوية. فكان الكثير من علماء الإسلام لا يثقون بكثير من الأحاديث التي تتداول، لأنه من هو الذي يثبت أن هذا الحديث الذي أخذ مشافهة ومشافهة ومشافهة عن النبي صلى الله عليه وآله مع كثرة الكذبة على النبي ومع كثرة الذين شوهوا معالم الرسالة، حتى ورد عن أبي حنيفة الذي عاصر الإمام الصادق عليه السلام وكان من تلامذته: لم يثبت عندي من أحاديث رسول الله أكثر من 17 حديثا. كان في مشكلة الإمام الصادق عليه السلام تصدى لها، وكان تصدي الإمام له دور كبير في محافظة على الإسلام المحمدي بسنته، فأخذ الإمام يدعو للتفقه الصحيح، وكان يدعو شيعته إلى التفقه ويردد بينهم: لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا. يكون واحد ينتسب إلى الإمام جعفر الصادق وهو غير متفقه، هو لا خير فيه. وكان يقول الإمام: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وتصدى الإمام بنفسه لهذا الدور، دور تفقيه الناس، فأخذ يعلم الناس في فترة كانت الدولة الأموية فيها تحتضر، وكان هناك تأسيس لدولة أخرى حوالي 20 سنة التهى النظام الحاكم عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، فأخذ الإمام مغتنما هذه الفرصة ينشر من علوم أهل البيت، ينشر الإسلام المحمدي الأصيل، حتى ورد تعدادا لتلامذته من العلماء الكبار 4000 عالم كانوا يحضرون درس الإمام جعفر الصادق عليه السلام. حتى ورد أن أحدهم ذهب إلى الكوفة والإمام الصادق عليه السلام لم يكن مقره الكوفة، كان مقره في المدينة، ولكن علومه انتشرت إلى المدن الأخرى. ذهب أحدهم إلى الكوفة ودخل مسجد الكوفة فوجده فيه الكثير من العلماء، وهو يقول في وصف ذلك: دخلت مسجد الكوفة فوجدت 900 شيخ كل منهم يقول: حدثني جعفر بن محمد. حتى ورد عن بعض أصحابه، ورد نشر كثير من الأحاديث عن الإمام. أبان بن تغلب روى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام 30,000 حديث. شخص واحد كان بمنزل علمية راقية، لكنه روى عن الإمام 30,000 حديث، وهذا ما يعبر عن مدى اتساع الحركة العلمية عند الإمام سلام الله تعالى عليه. فالمسألة الأولى التي سعى إليها الإمام هي نشر العلوم، وهي جعل هذه الكتلة الصالحة التي تنتسب إليه ويقال عنهم بأنهم جعفريون، أن يجعلهم متفقهين في دين الله. ثانيا، أراد الإمام ضمن خطته في عصره أن يرسم المعالم الصحيحة للولاية. كان كثير من الناس يظن أن مسألة الولاية هي مسألة تصد للحكم والقيادة كيفما كان التصدي، وكان الإمام يريد أن يوصل الرسالة للناس بأن الإمامة الإلهية، بأن هذا المنصب الإلهي في في قيادة المجتمع الإسلامي لا يتحقق بأن يكون رئيس الدولة فقط، هو فيه صفات الإيمان وصفات العلم وصفات حسن الإدارة، ما لم يكن ذلك لا بد أن يكون فيه منحا للتغيير في داخل الدولة من خلال طاقاتها. لذلك حينما أريد للإمام أن يتصدى في قيادة الثورة ضد الأمويين، كان يوجد قائد جيش في خراسان يقال له الخراساني أبو مسلم الخراساني، هذا كان ذا ميول للعباسيين، مع ذلك أراد أن يدعو الإمام، ولعل ذلك كان لمحاولة معرفة موقف الإمام لقيادة الثورة، أرسل إليه سفيرا يدعوه إلى قيادة الثورة مخبرا له أن العسكر هو تحت قيادتك. وصل السفير كما ورد عند الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه. الجو العام كان الناس يدعون في شعاراتهم إلى رضا من آل محمد، وكان الناس يظنون أن الرضا من آل محمد هو الإمام جعفر الصادق سلام الله تعالى عليه. الحركة الجماهيرية العطف عاطفة الناس كانت تتجه ناحية الإمام جعفر سلام الله تعالى عليه، ولكن الإمام أراد أن يوصل موقفا آخر ورسالة أخرى. جاءه سفير الخراساني وطلب منه أن يتصدى لقيادة الثورة. قال له الإمام ادخل التنور، كان في فرن مسجر بالنار، قال له ادخل إلى التنور. قال اعفني يا ابن رسول الله، لأنه قال إذا دخلت التنور أموت، فقال اعفني يا ابن رسول الله. كان عند الإمام الصادق عليه السلام أحد أصحابه أبو بصير هارون المكي، قال يا هارون ادخل التنور، فجاء هارون ودخل التنور. أراد الإمام من خلال ذلك، وطبعا هارون المكي لم يصبه شيء ببركة كرامة الإمام الصادق عليه السلام، ولكن الإمام أراد أن يوصل رسالة بأن كوادر القيادة على مستوى سفير قائد الجيش المنضبط هو لا يطيع الإمام، لا يؤمن بعصمته، لا يؤمن بولايته التي أرادها الله سبحانه وتعالى. أراد أن يوصل هذه الرسالة ليعلمهم الولاية الحقيقية التي سئل عنها رسول الله في تفسير قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قيل يا رسول الله ما هذه الولاية التي أنت أولى بها من أنفسنا؟ قال السمع والطاعة فيما أحببتم وكرهتم. أراد الإمام أن يوصل معنى الولاية الحقيقية التي تنطلق من خلال الإيمان بالولي. من هنا جاء أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام اسمه زبير، قال له يا ابن رسول الله والله ما يسعك القعود، انتفض قم. القعود اصطلاح مقابل القيام يعني الثورة، أنه هذا فرصة تاريخية أن تقوم وتثور على الدولة الأموية فتحقق المجتمع الذي تكون برئاسته. قال والله لا يسعك القعود. فقال له الإمام يا سدير كم ترى لي من شيعة؟ فكر سدير، قال له 100,000، عدد كبير جدا وقتها. قال له الإمام 100,000؟ قال سدير 200,000. قال له الإمام 200,000؟ قال له سدير نصف الدنيا. سدير ما كان عم يحكي من ذهنه المجرد، كان في واقع أن الإمام الصادق عليه السلام كان حبه منتشرا في أوساط المسلمين، وكانت الدعوة إلى الرضا من آل محمد يفهم منها أنه هو الرضا، قلوبهم إلى في عواطفهم وفي قلوبهم إلى الإيمان سلام الله تعالى عليه. الإيمان سكت مع ما قاله نصف الدنيا سكت. ثم ذهب مع سدير إلى منطقة يقال لها ينبع. كان في واحد عم يرعى جداء غنم، فقال الإمام لسدير: والله يا سدير لو كان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني البعوض. كان الإمام يريد أن يوصل أنه مسألة الشيعة ليست مسألة عنوان لمن أحب بهواه الإمام، وإنما عنوان لمن فهم الولاية ومن كرس نفسه في خط الولاية ومن هو مستعد للتضحية في خط الولاية. وإلا نجوة الإمام الحسين عليه السلام كانت بين نصب عيني الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الحسين الذين حاربوه كثير منهم في عاطفتهم في داخلهم كانوا يحبون الإمام الحسين عليه السلام. من نروي أو يروى في التاريخ أنه في واحد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كان يسرق ابنة الإمام الحسين خلخالها وهو يبكي. قيل له: لما تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأنا أسرق ابنة ابن بنت رسول الله؟ صور واحد عم يسرق بس عم يبكي. هذه التجربة كانت أمام الإمام الصادق عليه السلام. أراد الإمام أن يرسم الخط الواضح للولاية وأن يرسم المعالم التي تشخص هذا المجتمع الذي يتصف بحق بأنه مجتمع شيعي، والذي يتصف بحق بأنه مجتمع جعفري. من هنا انطلق الإمام ليربي هذا المجتمع في ترسيخ معنى الولاية، وانطلق الإمام ليربي هذا المجتمع في علاقته حتى على مستوى العلاقات الجزئية مع بعض الناس لينتصف بهذا العنوان. فكانت خطة الإمام تنطلق في تربية هؤلاء، في تربية هؤلاء الذين يحملون في قلوبهم الولاية التي تنطلق لأولادهم ثم لأحفادهم، ليتهيأ المجتمع الذي لا بد أن يصحح مسار التاريخ وهو مجتمع صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فكان الإمام ضمن خطته يدعو إلى التشيع الحقيقي، يدعو إلى الإسلام الحقيقي، إلى التطبيق الصحيح للإسلام. فكان الإمام يدعو إلى الورع ويركز على الورع، وكان يواجه بعض الظواهر فيرفضها ليصحح مسارها. بعض الناس وما زال قسم من الناس إلى يومنا هذا عندهم هذه الظاهرة، يعتقدون أن الورع هو بكثرة الذكر، بكثرة الصلاة، بكثرة قراءة القرآن. هذا كله جيد، كثرة الذكر يحبه الله، وكثرة قراءة القرآن يحبها الله، وكثرة الصلاة يحبه الله، ولكن ليس هذا الذي يمثل الورع الحقيقي. الورع الحقيقي يمثله حينما يخضع الإنسان في كل حياته لحدود الله. يعني بيجي واحد بيقعد بيضل يذكر ويسبح ويمجد ويهلل، ولكن لما يطلع شوي من المسجد او يخرج قليلا عن مصلى عم يتعاطب واحد بهيمه يهين مؤمنا مباشره يدخل في الحرام، او حينما يتعاطى مع اهله مع اولاده مع زوجته مع والديه مع ابنائه مع الاخرين حينما يكون رئيسا والاخرون هم الرسول، او حينما يتعاطى بالعمل التجاري يذكر كثيرا ولكنه ياخذ حقوق الناس، هذا ليس الورع، هذا انحراف. هذا بيكون مرات الذكر عم بيسكت له بعض الامور التي في داخله والتي مفروض ان يتحرك الإمام الصادق عليه السلام يقول، كان يقول: من أشد ما فرض الله، من أشد ما فرض على خلقه أو فرض على خلقه ذكر الله كثيرا. شو معنى ذكر الله؟ من أشد ما فرض الله هو ذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ قال: ولا أعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإن كان منهم، وإن كان من الذكر، ولكن لا أعني بأن هذا هو ذكر الله. ما هو ذكر الله؟ ولكن ذكر الله عندما أحل وحرم، فإن كان طاعة عمل بها، وإن كان معصية تركها. ذكر الله مش أن الواحد يطلق في لسانه الذكر فقط، ذكر الله أن يتذكر الإنسان ربه حينما يقف عند الحرام فيتجنب، وحينما يواجه الواجب فيفعل. هذا هو ذكر الله الحقيقي الذي كان يدعو إليه الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه. من هنا كان يدعو الإمام إلى الورع الحقيقي. فكان إمامنا عليه السلام يشدد على عنوانين، أنه لما نقول من هو الشيعي المسلم الحقيقي الجعفري، مش تمييزه بيكون بالصلاة والصيام والحج، وإنما هناك صفتان أساسيتان في تمييز المؤمن. هلا كثير من ناحية المفاهيم اللي عندنا بيقولوا فلان مؤمن، ليش مؤمن؟ تغلي واحد يقول لك مؤمن مبين عليه بيصلي، تروح على المسجد ربنا انه راح حج. بس هاي التقييمات مع انها تقييمات إيجابية ويجب أن نحافظ عليها، ولكن ليست هي مدار صلاح الإنسان. الإمام الصادق عليه السلام يجعل هناك صفتين أساسيتين في تقييم المسلم الحقيقي. دخل عليه شاب توفي أبوه، قال له الإمام الصادق: ألا أوصيك؟ قال: بلى جعلت في ذلك. قال: عليك بصدق الحديث وأداء الأمانة. الصفتان الأساسيتان لتمييز المؤمن هو صدق الحديث، أن يكون صادقا في حديثه، وهو أداء الأمانة للآخرين. وهذا ما تعلمه الإمام الصادق من أستاذه الأكبر وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، الذي كان يقول للناس: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصيامهم وكثرة الحج وطمطمتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. المؤمن لا يكذب، حينما يكذب فإنه ينزع صفة الإيمان عنه. المؤمن لا يخون الإيمان، لا يخون الأمانة مهما كانت الأمانة وهو الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: لو ائتمنني قاتل أبي الحسين الشمر، لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. وكان الإمام يرسم معالم هذا الخط في توصيف شيعته، فكان يقول في وصيته لنا، في وصيته العامة لشيعته: أدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا. مما يكون أدوا الأمانة إليه، فإن رسول الله يأمر بأداء الخيط والمقيط، حتى لو كانت الأمانة خيط يأمر بأدائها. صلوا عشائركم، هذه الصفات العامة التي يوصف بها الإمام الصادق عليه السلام بشيعته. صلوا عشائركم، ضلكم تواصلوا مع العشائر حتى لو كانت عشائركم من غير خطكم، ولكن خليكم مع تواصل معهم. واشهدوا اشهدوا جنائزهم لا تتصلوا على المجتمع، ما تعملوا كنتون خاص، خليكم مع الناس، احضروا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة، أو وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس، قيل هذا جعفري ويسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإنه وإن كان غير ذلك، يعني إذا كان إنسان والعياذ بالله كان كاذبا لا يؤدي الأمانة، خلقه سيء، دخل علي بلاؤه، وقيل هذا أدب جعفر، فوالله لحدثني أبي أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي فيكون زينا، عم يحكي عن الشيعة الذين حدث عنهم الإمام الباقر لابنه الصادق، إن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي فيكون زينا، أداهم للأمانة وأقداهم للحقوق وأصدقهم للحديث. هذا هو المجتمع الذي أراد منه الإمام أن يصل إلى حد أن يقول الناس رحم الله جعفرا فقد أدب شيعته، وأراد الإمام من خلال وصاياه أن يشدد أواصر المجتمع في علاقات الإخوة مع بعضهم البعض، فكان يشدد كثيرا على البر بالإخوان، وعلى أن يبقى الإنسان متواصلا مع إخوانه المؤمنين، ينظر في حاجاتهم فيرضيها، يوازيهم في أطرافهم وفي أحزانهم، ويسعى في خدمتهم. كان الإمام يقول لجميل بن دراج أحد أصحابه: ومن خالص الإيمان البر بالإخوان والسعي في حوائجهم، وإن البار بالإخوان ليحبه الرحمن. كان يدعو إلى الإحسان، وكان يقول وهو يشرح ثواب من سعى لخدمة الأخ، كان يقول: أما إن ما يعبد الله بمثل نقل الأقدام، عم بيقارن الإمام أي أفضل نقل قدم، نقل القدم أفضل، أنه لما يكون واحد رايح على المسجد، لما يكون واحد ذاهب إلى الحج، لما يكون إنسان ذاهب لعيادة مريض، يقول الإمام: أما إنه ما يعبد الله بمثل نقل الأقدام إلى بر الإخوان. بر الإخوان أفضل نقل الأقدام هو إليهم. كل هذا يريد منه الإمام أن يبني هذه الكتلة المتماسكة التي تنظر إلى أمورها، ما بيعيش الواحد منهم حالة الأنانية، ما بيعيش الواحد منهم حالة أنه أنا مرتاح، حتى البعض قد ما بيعيش حالة الأنانية في داخله وبيكون هو غني مثلا، حتى ما بيعود يتصور أنه في فقراء إلى كل عالم عمال. هذا المجتمع ليس هو المجتمع الذي كان ينشده الإمام الصادق عليه السلام. كان الإمام الصادق عليه السلام يريد من المجتمع أن يترابط مع بعضه البعض، حتى إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. لذلك ورد أن أحدهم دخل إلى الإمام الصادق عليه السلام، سلم عليه، سأله الإمام: كيف من خلفت من إخوانك؟ كيف حال إخوانك؟ فأجاب الرجل وأحسن الثناء وأطراه نول على أحسن الناس في توادهم في تراحمهم، بلش يطري على المجتمع الذي هو فيه. الإمام الصادق سأله كيف عيادة أغنيائهم على فقرائهم؟ قال الرجل قليلا. قال الإمام كيف مساعدة أغنيائهم على فقرائهم؟ قال الرجل قليلا. قال الإمام كيف صلة أغنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم؟ قال الرجل إنك تذكر أخلاقا قل ما هي في من عندنا. فقال له الإمام فكيف يزعم هؤلاء أنهم شيعتنا؟ إذا كان هذا الموضوع ما في تواصل اجتماعي أولا لا يكونوا من الشيعة. نحن اليوم نعيش مثلا حالة أزمة اقتصادية شديدة على الناس، في حالات يرثى لها في مجتمعنا نتيجة الوضع الاقتصادي. لما نحكي عن وضع متمازق نقول نحن أبناء الإمام جعفر الصادق عليه السلام، نحن ننتسب إلى المذهب الجعفري، هذا هو الإمام الصادق عليه السلام وهذا هو مذهبه، وهؤلاء هم شيعته الذين يتواصلون مع بعضهم البعض في حاجاتهم، يشعرون بمآسيهم ويتواصلون معهم في قضاء حوائجهم. وقد كان الإمام كثيرا ما يوصي، وهو يريد من خلال وصاياه أن يبني هذه الكتلة الإيمانية التي من خلالها يبنى التشيع الحقيقي. فكان الإمام يقول في وصية هي من أروع وصاياه التي أراد من خلالها أن يبني هذا المجتمع الإسلامي الصحيح، قال لأحد أصحابه يا ابن جد صل من قطعك أخلاق المنتسبين إلى هذه المدرسة، صل من قطعك، مش من وصلك بس، هو بيقطع الصلة أن تتصل، صل من قطعك فضلا عن من وصلك، وأعطي من حرمك. واحد مش أعطاك، حرمك نعمة، هلا تبدلت الأمور، صرت أنت صاحب نعمة وهو رجع يحتاج إليك. يقول له الإمام وأعطي من حرمك، ما تجازي الآخرين مثل ما عملوك، أنت مفروض تكون أحسن. ليش أحسن؟ لأنك يا ابن جند أنت من شيعتنا. كان الإمام يقول لأحدهم الحسن من الناس حسن ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من الناس قبيح ومنك أقبح لمكانتك منا. لما يصير في انتساب الأخلاق لازم تتغير حتى يكون واحد لائق أن يكون منتسبا لهذا المذهب الحنيف. وأعطي من حرمك وأحسن، مش إلى من أحسن إليك، وأحسن إلى من أساء إليك. هو أساء أنت تحسن، وسلم على من سبك، مش على من سلم عليك فقط، وانصف من خاصمك حتى لو كان خصيما، لا انصفه، كن عادلا معه. واعفو عمن ظلمك، هو ظالم الآن أنت أصبحت قادرا على أن تأخذ حقك، واعفو عمن ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك، فاعتبر بعفو الله عنك. كان الإمام يتحدث بالقلب الكبير، بالقلب الذي يشمل كل الناس، وهذا القلب الكبير نتج من الإيمان برحمة الله الواسعة. هلا بيجي واحد يخطئ معي، بيجي يفكر أنا سامح ولا ما بسامح، أعفو عنه ولا ما أعفو عنه. هنا إذا قلت أنا بدي أشوفها من الناحية الشرعية، بروح بسأل أحد العلماء، بقول له مولانا واحد لي عليه حق، بجزي إنه ما سامحه؟ قد يأتي جواب بلغة القانون، نعم الناحية الشرعية الفتوائية القانونية في واحد يسامح وفي ما يسامح، بس اللي بده جواب بلغة القانون بده ينتظر يوم القيامة قد يجد جوابا من الله بلغة القانون. وجواب الله يوم القيامة إذا كانت بلغة القانون مين بده يفوت على الجنة؟ بلغة العدل. إذا الله سبحانه وتعالى بده يحاسب الناس بعدله من يدخل الجنة؟ فقد أخبرنا نبينا لا ينجي إلا عمل مع رحمة. ما يفكر الواحد بعمله يكون فيه نجاته، بده رحمة. يوم القيامة بده يضطر الواحد يقول له يا رب اعفو عني. طيب هذا إذا كان بالدنيا مشغل القانون إنه أنا ما بسامح، شرعا إلي حق ما بسامح ما بسامح. طيب يوم القيامة شو بده يقول الله سبحانه وتعالى؟ يمكن يجي الجواب أنت ما بتعفو، ليش بدي أعفو عنك؟ بينما لو كان هذا الإنسان بالقلب الكبير الذي تعلم أن يكون كبيرا من الإمام الصادق عليه السلام فعفى عنه، هذا بيجي يوم القيامة بيقول يا رب أمرتنا بالعفو فعفونا فعفو عنا. هذا يكون عنده منطق كبير أمام الله سبحانه وتعالى أنه طبق العفو. الإمام الصادق عليه السلام يقول لما تنظر للناس ما تنظر بنظر ضيق، انظر إليهم بالقلب الكبير الذي يرى رحمة الله ويعبر عن هذه الرحمة في هذه الوصية. ألا ترى أن شمس الله أشرقت على الأبرار والفجار وأن قطرات مطر ينزل على الصالحين والخاطئين؟ ألا ترى أن الرحمة شملت كل أنحاء الوجود؟ فليكن قلبك مستفيدا من رحمة الله الواسعة. يا ابن جندب الإسلام عريان فلباسه الحياة، أنت الذي تلبس الإسلام لباسه ألا وهو حياء المسلم، وزينته الوقار، ومروته العمل الصالح، وعماده الورع، لكل شيء أساس، وأساس الإسلام حبنا أهل البيت.
صل على محمد وآل محمد.
وعند وفاة الإمام صلوات الله تعالى عليه لم يترك الوصية وبقي يوصي، فحينما جاءته منية الشهادة أمر أن يجمع أهل بيته ومن كان هناك، فاجتمعوا حوله، فكانت الوصية الأخيرة حينما قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. فكانت الصلاة آخر وصايا الإمام سلام الله تعالى عليه. جعلنا الله من المصلين وممن يرزقهم الله شفاعة محمد وآل محمد، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.